الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 46 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 8 من كتاب الحدود، باب حد الشارب وبيان المسكر. أي أن هذا الباب تضمن ذكر شيئين: الأول بيان حد شارب الخمر وتناول المسكر، والثاني بيان الشراب المسكر الذي تشمله هذه الأحكام. والمسكر اسم فاعل من أسكر الشراب، فهو مسكر إذا جعل صاحبه سكران، والسكران خلاف الصاحي، والسكر في الاصطلاح هو اختلاط العقل. والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد كان في شأنه التدرج. الأول قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الثاني قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده منها شيء فليبعها. ثم أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكان سبب ذلك أن بعض الصحابة شربوا فعمد بعضهم إلى ضرب بعض فوقعت بينهم الشحناء، فأنزل الله الآية. وأما الدليل من السنة على تحريم الخمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وستأتي في الباب. والإجماع قائم على أن الخمر حرام، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها وآكل ثمنها. الحديث. وعقوبته في الدنيا أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الآخرة: من مات ولم يتب منها لم يطعمها في الآخرة. وسمي بأم الخبائث لعظيم ضرره وفساده. وذكر في ذلك أن رجلا عرض عليه 3 من المعاصي: إما أن يزني، وإما أن يقتل، وإما أن يشرب الخمر. فنظر إلى أهونها من حيث الحد ونحو ذلك فاختار الخمر. فلما سكر زنى وقتل. وقد تركها بعض العرب في الجاهلية حفاظا على عقولهم، وألحق بها ما في بابها من المسكرات والمخدرات، وما أسكر قليله، أعني كثيره، فقليله حرام ولا يجوز أن يتداوى به. قالوا: يا رسول الله، نتداوى بالخمر؟ قال: لا، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. وإذا شربه العاقل البالغ المختار حد، مسلما كان أو كافرا. ويثبت حد الخمر إما بالاعتراف أو بالشهادة، وذكر بعضهم بالشبهة، وهي أنواع: أن يتقيأ مع رائحة الخمر وأن يكون سكران. وضابط السكر أن يزول عقله فيصبح كالمجنون. وإذا صار كالمجنون لم يثبت طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه وهو آثم في السكر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر. متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة. وهذا أحب إلي. وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. خرجه أحمد هذا لفظ والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ. وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان مقدار حد الخمر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة النعيمان. وهو رجل ما أكثر أن يؤتى به فجعلوا يضربونه، منهم من يضرب بنعله ومنهم من يضرب بثوبه. ثم قال رجل لعنه الله قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. وحددها بعضهم ب40. فإما أن يكون جلد بالجريد والنعال بدون تحديد، وإما أن يكون أيضا في بعض المرات جلد 40. وتبعه ذلك أبو بكر رضي الله عنه. وأما عمر حين رأى الناس أكثر من شرب الخمر زاد في الحد، لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد فيه حدا، وإلا ما كان ليخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد فيه كالتأديب والتعزير، فنظر إلى أخف الحدود مع استشارته فقالوا 80 جلدة حد القذف. قال وإنما اختلف العلماء هل هذا الإطلاق حقيقة أو لا. قال صاحب القاموس العموم أصح لأنه حرمت وما بالمدينة خمر عنب ما كان إلا من البصر والتمر انتهى. وكأنه يريد أن العموم حقيقة وسميت خمرا قيل لأنها تخمر العقل أي تستر فيكون بمعنى اسم الفاعل أي الساتر للعقل، وقيل لأنها تغطي حتى تشتد يقال خمرة تغطى حتى تشتد يقال خمرة أي غطى خمره أي غطاه فيكون بمعنى اسم المفعول، وقيل لأنها تخالط العقل من خامره إذا خالطه، ومنه هنيئا مريئا غير داء مخامر أي مخالط، وقيل لأنها تترك حتى تدرك ومنه اختمر العجين أي بلغ إدراكه، وقيل إنها مأخوذة من الكل لاجتماع المعاني هذه فيها. قال ابن عبد البر الأوجه كلها موجودة في الخمر لأنها تركت حتى أدركت وسكنت، فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. قال القرطبي الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة ولفهم الصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتنابها تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما وحرموا ما كان من عصير غير العنب. قال ولا نعم. فإن ظاهر الإشارة إلى فعل عمر وهو 80، ولكنه يقال إن ظاهر قوله أمسك بعد 40 دال على أنه لم يفعل إلا الأحب إليه. ووجيب عنه بأنه في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن عليا جلد الوليد 80 والقصة واحدة، والذي في البخاري أرجح، وكأنه بعد أن قال وهذا أحب إلي أمر عبد الله بتمام 80، وهذا أولى من الجواب الآخر، وهو أنه جلده بصوت له رأسان فضربه 40 فكانت الجملة 80، فإن هذا ضعيف لعدم مناسبة سياقه له. واختلف العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي أنه يجب الحد على السكران 80 جلدة، قالوا لقيام الإجماع عليه في عهد عمر، فإنه لم ينكر عليه أحد. وذهب الشافعي في المشهور عنه وداود أنه 40، لأنه الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم فعله، ولأنه الذي استقر عليه الأمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ومن تتبع ما في الروايات اختلافها علم أن الأحوط 40 ولا يزاد عليها. وأما حديث معاوية في شأن الذي شرب فجلده ثم شرب فجلده وفي الخامسة قال فاقتلوه، فالجمهور على أنه منسوخ، ولم يذكروا له ناسخا صريحا إلا ما يأتي من رواية أبي داود عن الزهري أنه قال صلى الله عليه وسلم ترك القتل في الرابعة، وقد يقال القول أقوى من الترك، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك لعذر والله أعلم. ومما يدل على أنه لم يقتل في حديث أبي هريرة ما أكثر ما يؤتى به ومع ذلك ما قتله. وما نعلم أن حد شارب الخمر القتل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن الحدود ينتبه حين القيام بها من ضرب الوجه ونحوه. فتتمة الحديث إن الله خلق آدم على صورته، وفيه إثبات صورة الصورة لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون، فالصورة ثابتة لله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، رواه الترمذي والحاكم وهو حسن لغيره. وذلك أن المساجد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، كما في حديث أنس رضي الله عنه في مسلم. وإذا أقيمت جاز، لكن الأولى تنزيه المساجد عن ذلك، لأن الضرب في المساجد قد يلحقه رفع الأصوات وقد يلحقه شيء من ذلك. قال عن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الخمر قد يكون من غير العنبة، وفي هذا رد على الحنفية كما تقدم، ولذلك أباح النبيذ لزعمهم أن الخمر لا يكون إلا من العنبة، مع أنه كان من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وربما صلح من غيرها. فبعضهم في هذه الأيام ربما يستخدم بعض الحبوب المسكنة مع بعض المشروبات الغازية، وإذا به يقع في هذا الأمر. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. قال الصنعاني لا يقال إنه معارض بحديث أنس، لأن حديث أنس إخبار عما كان من الشراب في المدينة، وكلام عمر ليس فيه تقييد بالمدينة، وإنما هو إخبار عما يشربه الناس مطلقا. وقوله الخمر ما خامر العقل إشارة إلى وجه التسمية، وظاهره أن كل ما خالط العقل أو غطاه يسمى خمرا لغة، سواء كان مما ذكر أو غيره. ويدل له أيضا الحديث الآتي والعسل كانوا يشربونه في اليمن وهو البتع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكر هو؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أتى بهذا اللفظ العام الدال على تمام الشريعة، فإن المسكرات لا حصر لها، ولربما تمسك بعضهم بما جاء من الحصر كما ترى في طريقة الحنفية، قالوا الخمر من العنبة أو من البسر والتمر، لا الخمر ما خامر العقل. سواء كان من الأمور المعروفة قبل أو أمور مستجدة، ويلتحق به ما أدى إلى الإسكار كجوزة الطيب والحشيشة. بل إن الجمهور حرموا الحشيشة قياسا على جوزة الطيب، هذه التي تباع في أسواق المسلمين ويستخدمونها إما مع الرز وإما مع الشاهي ونحو ذلك، فلتجتنب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، خرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، خرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. والحديث صحيح بشواهده. ولم يخرج النسائي حديث جابر، وإنما أخرج الحديث في سننه عن عبد الله بن عمرو بإسناد حسن، وعن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح. قوله كل مسكر خمر، سواء كان يسمى عند الناس بالخمر أو يسمى بغيره، كل مسكر خمر فيه حكم الخمر، وكل خمر حرام، دليل على تحريم كل مسكر، وهو عام لكل ما كان من عصير أو نبيذ. وإنما اختلف العلماء المراد بالمسكر، وذهب إلى تحريم القليل والكثير مما أسكر ذلك الجنس صلاح. نعم، مما أسكر جنسه الجمهور من الصحابة وغيرهم، وأحمد وإسحاق والشافعي ومالك جميعا مستدلين بهذا الحديث وحديث جابر الآتي بعد هذا، وهو ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومن حديث عائشة: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، يعني ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام حتى ولو شرب يسيرة. وبما أخرجه ابن حبان والطحاوي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثير، وفي معناه روايات كثيرة لا تخلو من مقال في أسانيدها، لكنها تعتضد بما سمعت. قال أبو مظفر السمعاني: الأخبار في ذلك كثيرة لا مساق لأحد في العدول عنها. وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه أكثر علماء البصرة إلى أنه يحل دون المسكر من غير عصير العنب والرطب، وتحقيق مذهب الحنفية قد بسطه في شرح الكنز، حيث قال: إن أبو حنيفة قال: الخمر هو الني من ماء العنب، إذا غلي واشتد وقذف بالزبد حرم قليلها وكثيرها. وقال: إن الغليان من آية الشدة، وكماله بقذف الزبد، يعني أن يرى فيه الزبد قد ارتفع، مما يدل على أنه قد تخمر. وبسكونه إذا به يتميز الصافي من الكدر، وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية، كالحدود وإكفار المستحيل وحرمة البيع والنجاسة. وعند صاحبيه إذا اشتد صار خمرا، ولا يشترط القذف بالزبد. لا والصحيح أنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، ومذهب أبي حنيفة باطل في هذا، وقد رده جماهير العلماء. ويذكرون أن أبي حنيفة مر من عنده رجل قد شرب النبيذ، فقال له: يا ابن الفاعلة، قال له: أنا الذي أبحتها لك. الرجل سكران ويسب في أبي حنيفة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه، أخرجه مسلم. لكن هذا يحمل إما على الشتاء، لأن الشتاء يكون الجو فيه باردا، وربما بقي فيه التمر إذا انتبذ والزبيب إذا انتبذ 3 أيام بغير تغير. أما في مثل هذه البلاد الحارة فربما إذا انتبذه في الصباح إن لم يشربه في المساء ربما أزبد. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له في الصباح فيشربه في العشي، وينتبذ له في العشي فيشربه في الصباح، وما زاد أهراقه، أو أمر بخادم أن يشربه اجتناب أن يصل حد الإسكار. قال: وفيه دليل على جواز الانتباذ، ولا كلام في جوازه، وقد احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتد بقوله في رواية أخرى سقاه الخادم أو أمر بصبه، فإن سقيه الخادم دليل على جواز شربه، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم تنزها عنه. وأجيب بألا دليل على أنه بلغ حد الإسكار، وإنما بدأ فيه بعض تغير في طعمه من حموضة أو نحوها، فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد، ويحتمل أن تكون أول التنويع كأنه قال سقاه الخادم أو أمر به فأهريق، أي إن كان بدأ في طعمه بعض تغير ولم يشتد سقاه الخادم، وإن اشتد أمر بإهراقه، وبهذا جزم النووي. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان، وفي إسناد حسان بن مخارق وهو مجهول الحال، وقد صحح ابن مسعود موقوفا عليه، أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد صحيح. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. في هذين الحديثين بيان أنه لا يجوز التداوي بالخمر، ولا أن تصنع منه العقاقير الطبية، وأن الله عز وجل لم يجعل دواء الأمة فيما حرم عليها، وأن الدواء لا يكون إلا من الشيء الحلال، فلا يصنع من الخنزير، ولا يصنع من شحم الميتة، ولا من الكلاب، ولا كذلك من الخمر ونحوه. والحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر، لأنه إذا لم يكن فيه شفاء فتحريم شربها باق لا يرفعه تجويز أنه يدفع بها الضرر عن النفس. وإلى هذا ذهب الشافعي، لكن إذا غص هذه مسألة أخرى، إذا غص الإنسان وكانت لقمة في حلقه ربما يموت منها، ولم يكن عنده من الأشربة إلا ذاك، لا بأس أن يتناول ما ينزل اللقمة، أما لأكثر من ذلك فلا يجوز. قال الصنعاني في شرح حديث وائل بن حجر: أفاد الحكم الذي دل عليه الحديث الأول، وهو تحريم التداوي بالخمر وزيادة الأخبار بأنها داء، وقد علم من حال من يستعملها أنه يتولد عن شربها أدواء كثيرة، وكيف لا يكون ذلك بعد الإخبار من الشارع أنها داء، فقبح الله واصفها من الشعراء الخلعاء ووصاف شرى بها وتشويق الناس إلى شربها والعكوف عليها، كأنهم يضادون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما حرمه. ولا شك أنهم يقولون تلك الأشعار بلسان شيطاني يدعون إلى ما حرمه الله ورسوله. ومما يذكر أن الوليد بن اليزيد كان قد أعد للخلافة، وسأله عمه هشام فقال له: أنت على أي دين لما رأى كثير فساده؟ فقال: يا أيها السائل عن ديننا، ديني على دين أبي شاكري، يشربها صرفا وممزوجة بالسخن أحيانا وبالفاتر. فأتى بابنه وقال: يا بني، بلغ في شأنك أن هذا السفيه يعيرني بك، لأن الخمر قد تشرب وهي ساخنة، وتشرب وهي باردة، وقد تنوعت طرق صناعتها وتفننوا في أمورها، فقد رأينا في بعض الدول وفي بعض المطارات يعني قنينات كبيرة، بعضها يكفي لغسل اثنين أو غسل واحد من الناس لو كانت ماء، وتشاهد مثل قراطيس العصير الصغيرة التي تباع في الأسواق، وبعضها في مثل علب البيبسي أو نحو ذلك، وابتلي بها كثير من المسلمين. ففي تنزانيا في أول شهر رمضان تغلق مصانع الخمر لكثرة من يتركها من المسلمين، فإذا انتصف الشهر عاد المصنع لصناعة مضاعفة استعدادا للعيد ونحوه، وربما تجد النساء والرجال في الشارع يشربونها ويتنادمون على أبواب البيوت كما هو حال الناس عندنا على القهوة، بل هي مسماه عندهم بالقهوة وهو اسم عربي قديم لها، ومع ذلك يجلسون على الباب، المرأة بجانب المرأة والرجل بجانب الرجل، وكل يصب لجاره، وربما لا يتأثرون، ما أدري، قد تعودوها. مرة من المرات كنت في طائرة، في الطائرة الألمانية، وأنا متجه إلى فنزويلا، وإذا برجل أمريكي بجانبي يشرب القارورة ويأتوه بالثانية ويشرب الثانية ويأتوه بالثالثة ويشرب الثالثة ويأتوه بالرابعة، وأنا أقول ربما الآن يسكر ويقع بيننا ما لا يحمد. وأيضا شاهدناهم في بعض المطارات يرفعونه لسواق الطائرة، كنا ننظر إلى هؤلاء المدبرين، يعطوا لك سواق سكران ويشرب من هذا البلاء، قد يعاقب الله عز وجل على مثل هذه المعاصي. المهم بلايا بلايا، نحمد الله عز وجل في هذه البلاد أنه ما زال مستورا، وإن كان يوجد من يتعاطاه لكن في الستر، فنسأل الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد. وهكذا نحذر من المخدرات، فإنها تفشت في البلاد الإسلامية وفي البلاد اليمنية، لا سيما بعد ضعف الدولة وضعف الجانب الأمني، والشاب سكران بهواه، فلذلك يرى الراحة في تعاطي هذه الأمور المفسدة للعقل والأخلاق والقيم والمبادئ. وصاحب هذه البلايا لا يتورع عن باطل، لا يتورع عن باطل، ولا ترجو منه خيرا ولا بركة إلا أن يشاء الله. نكتفي بهذا الباب وبالتعليق الذي تم عليه، والحمد لله رب العالمين.